الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا، الحمد لله الذي خلق كل شيء ثم قدر وهدى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى، نبينا وحبيبنا وسيدنا وإمامنا وتاج رؤوسنا وقرة أعيننا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن بهديه إلى يوم الدين اهتدى. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نرحب في هذه الأثناء المباركات بشيخنا الحبيب إلى قلوبنا، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل خطاه نحونا خطا يخطوها إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. نرحب في هذه الأثناء بشيخنا الشيخ صالح ابن عواد المغامسي، خطيب جامع قباء بالمدينة النبوية، وقد أتانا بروح المدينة وريحها وطيبها وأبقها ونفسها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم وإياه بالحبيب المصطفى والرسول المجتبى إمام الهدى عليه الصلاة والسلام، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأخرى سرمدية أبدية في جنات النعيم. اللهم أمين، اللهم أمين. لقاءنا إن شاء الله بشيخنا متجدد دائما بإذن الله عز وجل في هذا الدرس القرآني الذي يحمل عنوان تأملات قرآنية، سيكون إن شاء الله بعد أداء السنة الراتبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأدعو للشيخ بارك الله تعالى فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فقدر وشرع فيسر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتضى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا المسجد المبارك جامع أم الخير نواصل معكم دروسنا في التفسير، وفي لقائين متتابعين إن شاء الله تعالى سنفسر سورة البروج وسورة البلد. نسأل التوفيق من الله الواحد الأحد. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. السورة مكية بلا خلاف بين العلماء، صدرها الله جل وعلا بالقسم بمخلوق عظيم من مخلوقاته هي السماء، فقال ربنا: والسماء ذات البروج، فالواو إجماعا واو القسم. ومن حيث الصناعة النحوية الاسم بعدها يجر، فلهذا قرئت والسماء ذات البروج أي ذات المنازل، على قول وعلى قول أنها ذات قصور لها حراس، لأن البرج في لغة العرب القصر. قال الله جل وعلا: ولو كنتم في بروج مشيدة، كما دل ظاهر القرآن والعلم عند الله على أن البروج هي النجوم. قال ربنا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فقرن جل وعلا بين القمر وبين السراج وهو الشمس، وما بين النجوم إن كان هذا التوجه التفسيري صحيح، في قوله جل ذكره: تبارك الذي جعل بالسماء بروجا. فأقسم الله جل وعلا بالسماء وهي من أعظم مخلوقاته. قال ربنا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقد دل القرآن ودلت السنة مجتمعين على أن للسماء أبوابا ولها خزنة وفيها سكان ولها عمار. وكل من قرأ القرآن وأكثر السنة دله ذلك وجد ذلك واضحا جليا. قال الله تبارك وتعالى عن أهل معصيته: لا تفتح لهم أبواب السماء. فأخبر جل وعلا أن أبواب السماء مقتضى الآية يفهم منه أن أبواب السماء تفتح لأرواح المؤمنين كما دلت عليه السنة، كما فهم العلماء بعض العلماء من قول الله جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض، أن الإنسان له لكل أحد لأعماله الصالحة طريق وباب يصعد من خلاله ذلك العمل. فإن وجد شخص يعرف الله حقا ويعبده ويقيم الدين لله يرفع له من ذلك الباب إلى ملكوت الأعلى عمله. فإذا مات فقدت الأرض التي كان يعمل عليها العمل عمله، وفقد ذلك الباب ما يرفع إليه من ذلك العمل. فتبكي السماء والأرض على ذلك المفقود. فإن كان ذلك المفقود عياذا بالله ممن ليس له عمل صالح يتقرب به إلى الله، فإنه إن مات لم تفقد الأرض التي يحيا عليها عملا صالحا كان يفعله، ولا تفقد أبواب السماء عملا له يرفع من خلالها. فلذلك لا تبكي عليه السماء ولا تبكي عليه الأرض. قال الله: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كان من ذلك. فهذا بعض ما يمكن أن يقال حول هذا الخلق العظيم الذي أقسم الله به، فقال: والسماء ذات البروج. ثم أقسم جل وعلا باليوم الموعود، فقال جل ذكره: وتباركت أسماؤه مكررا القسم بالواو واليوم الموعود. ولا خلاف فيما نعلم بين علماء التفسير أن المقصود باليوم الموعود يوم القيامة. والله جل وعلا وعد يوم القيامة أهل طاعته وأهل معصيته، كلا الفريقين وعدهم الله يوم القيامة. قال ربنا عن أهل طاعته: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، إلى أن قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فوعد الله جل وعلا أهل طاعته يوم القيامة، كما وعد الله جل وعلا أهل معصيته يوم القيامة. قال جل ذكره: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. تحرر من هذا أن الله جل وعلا وعد الفريقين أهل طاعته وأهل معصيته هذا اليوم العظيم. قال ابن عباس كذلك: وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يلتقيا في ذلك المكان في ذلك اليوم، ولهذا أقسم الله جل وعلا به وقال وهو أصدق القائلين: واليوم الموعود. ثم جاء قسم ثالث، قال ربنا: وشاهد ومشهود. لكن الآية لم تفسح لم تنبئ بقدر الله عن من الشاهد ومن المشهود، ولهذا جرى في هذا المضمار العلماء رحمهم الله بعقولهم يستنبطون من القرآن والسنة ما يمكن أن يطلق عليه شاهد ومشهود. ففريق قال إن الشاهد هو الله والمشهود عليه خلقه، فالله يقول: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال آخرون إن الشاهد هذه الأمة والمشهود عليه الأمم. وقيل إن الشاهد هو نبينا صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته: وجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال آخرون إن الجوارح تشهد على أصحابها يوم تشهد عليهم ألسنتهم، إلى آخر الآيات. وقال آخرون إن الشاهد هو الحجر الأسود يشهد لمن استلمه بحق. إن الشاهد هو الحجر الأسود يشهد لمن استلمه بحق. وقال آخر إن هنا الشاهد والمشهود معنى الحضور، فيكون الشاهد هو من يحضر صلاة الفجر، والمشهود هي صلاة الفجر نفسها يحضرها المسلمون وتحملها الملائكة. قال الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقيل غير ذلك وهو عجيب. ووفق ابن سعد رحمة الله تعالى عليه في تفسيره فقال إن هذا القسم وشاهد ومشهود يشمل كل راء ومرئي ومبصر ومبصر وحاضر ومحضور. يشمل كل راء ومرئي ومبصر ومبصر وحاضر ومحضور وهو الذي يظهر لنا والعلم عند الله. قال ربنا وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. هذه الآية قول ربنا قتل أصحاب الأخدود إما أن تكون آية خبرية وإما أن تكون آية إنشائية. فإن كانت آية خبرية بمعنى الإخبار ليست بمعنى الدعاء يصح أن تكون جوابا وقسم. فيكون قول الله جل وعلا قتل أصحاب الأخدود جواب للقسم الذي هو والسماء ذات البروج وما بعده من قسم. وإن كانت آية إنشائية وهو الأظهر على أنها دعاء فقتل أصحاب الأخدود بمعنى لعن أصحاب الأخدود فلا يصح وفق قواعد اللغة أن تكون جوابا للقسم. فيكون جواب القسم مقدرا له نظائر في القرآن أي السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود والتقدير ليبعثن ليحشرن. وأضرابها التي مرت في سياقي وفهمت من سياق آيات أخرى في كلام ربنا تبارك وتعالى. ونرجح أن قتل أصحاب الأخدود هي آية إنشائية بمعنى الدعاء فيصبح هذا دعاء على أصحاب الأخدود. قبل أن يعرف من أصحاب الأخدود لا بد أن يعرف أو يفهم يستنبط لما جاء بهذه الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد ولا شيء أعظم من التوحيد ولا دين يقبل بلا توحيد الله أبدا. فالمسلمون الأوائل المهاجرون الأوائل المسلمون الأولون في مكة وجدوا من علة قريش ما لا يخفى على كل مسلم تصفع ولو قليلا من السيرة. فكان أولئك الرهط المباركون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى ما يثبت فؤادهم. فأنت روى هذه السورة المكية تخبرهم عن أقوام من قبل عاشوا كما عاشوا ومكن لهم كما مكن لكم وآمنوا كما آمنتم ووحدوا كما وحدتم ووجدوا عناء وقتلا وذبحا وتعذيبا لكنهم صبروا على الدين الخالص صبروا على توحيد الله وقبلوا كل الشدائد في سبيل أن يبقى عليهم دينهم ولهم إيمانهم. وهذا كله يجري مجرى تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قال الله جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فكان هذا الخبر القرآني يقص على الصحابة عندما يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات ما يخبرهم على أن رجالا قبلهم سبقوهم في هذا الطريق فليس لكم إلا أن تقتدوا بهم فتأسوا بهم. ويكون هذا من طرائق تثبيت قلوب المؤمنين. وأصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين بالنار على المشهور تاريخيا أنهم عاشوا في الفترة ما بين عيسى بن مريم ونبينا عليهما أفضل الصلاة والسلام. وقيل إن الموت كان في مجمعه على ما دلت عليه بعض الأحاديث وجملة ما قاله أهل الأخبار. فيصبح هذا مكانه وزمانه. فقال الله جل وعلا لعن أصحاب الأخدود. والخد هنا والأخديد الشق المستطيل في الأرض أقامه أولئك الكفرة تعذيبا للناس ليصدوهم عن دين الله جل وعلا. فكانوا يلقون من وحد وآمن في النار. فارتكب القائمون على التعذيب ثلاث خطايا كلهن أعظم من بعض. والثاني أنهم يعذبون ويصرفون الناس عن سبيل الله. والأمر الثالث أنهم لا يكتفون بأن يوكلوا تعذيب المؤمنين إلى غيرهم بل إنهم يشهدون التعذيب ويحمونه ويحفظونه ويقومون عليه وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، أي قائمون بالأمر يتوكلون به ولا يسندونه إلى غيرهم، فاجتمع فيهم عياذا بالله ثلاث خصال كلهن أسوأ من الأخرى. قال أصدق القائلين: قتل أي لعن ومن لعنه الله فلا خير فيه البتة، قتل أصحاب الأخدود، ثم فسر النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بمن؟ بالمؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يصنعون هذا على كامل وعي منهم ودراية بالحال والمآل غير مبالين بقدرة الكبير المتعال، وهم على ما يفعلون شهود. قال الله جل وعلا بعد ذلك يبين الفاصل بين الفريقين، قال: وما نقموا منهم، لا يوجد شيء ينقمونه على أولئك المؤمنين إلا كما قال الله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. آمنا بالله العزيز الحميد. عليك مثل هذه الآيات ترى أن الناس ممن كان قبلنا والمسلمين الأوائل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لقوا عنتا شديدا، وأنت ولله الحمد والمنة أدام الله علينا وعليك أمنه وإيمانه تؤمن بالله العزيز الحليم من غير أن تعرض على نار، ومن غير أن تعذب أو تجلد على ظهرك، وهذه نعمة جلة وفضيلة كبرى وعطية إلهية حز نظيرها وقل مثيلها. فلا يمكن اليوم على الأقل في زماننا ولله الحمد والمنة أن تحيا بين أبوين مسلمين، على الأقل ولو كان في بعض أحد أبويك أو في كلاهما شيء من المعاصي، ليس في أبويك كفر بالله وليس في أبويك صد عن دين الله العزيز الحميد، وتعيش في بلد مبارك يحكم فيه شرع الله ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتحيا في بلاية أكثر من حولك مسلمين، وتغدو إلى سوق وتغدو وتروح في أسواق المسلمين، وإذا غلبت في دينار أو فرج أو درهم أو دماء ذهبت إلى محكمة شرعية يحكم فيها كلام الله، وإذا قفزت في دارك وأصغيت أذنك لا تسمع إلا أذانا بعد أذان، وهذه كلها نعم سيسأل الناس عنها. أما أولئك فإنه ما ينطق أحدهم، ما إن ينطق أحدهم بتوحيد الله وهو لا يريد أمرا سياسيا ولا عسكريا ولا غيره، لا يريد إلا أن يؤمن، ومع ذلك يقاتل على التوحيد والإيمان ويلقى هو وبنوه عياذا بالله في النار، كما قال الواحد القهار هنا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من الله العزيز الحميد؟ قال الله بعدها: الذي له ملك السماوات والأرض. وما دام له ملك السماوات والأرض على ما يحرك من آمن به يحرك عباده ولا ينصر، لأن الله جل وعلا ما جعل الدين دار جزاء، إنما الجزاء يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد ويقف الناس بين يدي ربهم تبارك وتعالى. فالدنيا دار ابتلاء، وإنما العطاء المحض الخالد إنما يكون إذا لقي المؤمن ربه، وكما قال الإمام أحمد وغيره: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. قال الله جل وعلا: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وكل من ألفاظ العموم، فهو جل وعلا شهيد على كل شيء يسمع ويرى، كما قال جل وعلا في تأييده للكريمين موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فالله شهيد هنا على أفعال الكفار وعصوهم وجبروتهم، وشهيد على أفعال المؤمنين وصبرهم على البلاء ورضاهم بالله وإيمانهم به وإيمانهم بالله تبارك وتعالى. قال ربنا والله على كل شيء شهيد. ثم قال الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. في هذه الآية يظهر بجلاء كما حرره الحسن البصري ومن بعده من أئمة الإسلام يظهر عظيم رحمة الله وعظيم كرمه. قال الحسن رحمه الله انظر إليهم يحرقون أولياءه ويعذبون المؤمنون به ويصدون عن دينه وهو جل وعلا لكمال رحمته وعظيم كرمه يدعوهم إلى التوبة ويقول جل شانه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أي لو تابوا لتبنى عليهم وجيء بالأفعال على صيغة المضارع حتى إذا قرأها العبد وتأملها كأنها يستحضرها شاهدة تقع أمامه وليست أمرا قد قضى وانتهى وإن كان في حقيقته أمرا قد قضى وانتهى وكان في سارب الأيام وغابر الأزمان كما أخبر المليك الديان. فقال الله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ولا ريب أننا جميعا أصحاب معاصي. ولكن إذا كان الله جل وعلا يقبل توبة من عذب أولياءه وصد عن دينه وحرق عباده من باب أولى أن يقبل الله جل وعلا ولا ملزم له توبة من دون ذلك. فلا ينبغي للمؤمن أن يتردد في التوبة والأوبة إلى علام الغيوب جل جلاله. وأن الإنسان إذا ذكر بالله استعظ وإذا ذكر بالقرآن ارتعد وإذا علم يقينا ولا بد له أن يعلم أن هناك لقاء بين يدي الله أن يكف عما كان فيه. فإن كان قد حبب إليه أخذ المال من الدهار والدرهم وقبول الرشوة واختلاس الأموال وقف عن هذا ورد المظالم إلى أهلها. وإن كان حبب إليه الخوض في أعراض الناس والقول عليهم والتحدث عنهم بما ليس فيهم كف عن هذا ورجع عنه لأنه يعلم أنه سيقف بين يدي الله. وإن كان زين في عينيه الشهوات من النساء والمردان وغير ذلك وأصرف على نفسه أو لم يسرف فإنه يحمد الله أن الأجر لم يقع وأن العمل لم يفوت فيقبل على الله ويعلم أن الله جل وعلا يقبل توبة التائبين. لكنه عياذا بالله إن لم يبالي بما سمع ولم يرتعد قلبه لما يتلى عليه من القرآن ولم يظهر عليه أي تغير وهو يرى آيات الله تتلى ويسمع النداء فيعرض عنه فهذا إن وقع في قلبه ذلك تمكنا صعبت عليه التوبة بعد ذلك إلا أن يرحمه الله. قال الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. لكن المؤمن على الأقل إن لم يقدر على ذلك عملا وهو ملزم بذلك شرعا أن يقبل على الله قلبا أقل القليل أن يكون في القلب خشية وخوف وحياء واستحياء من رب العالمين جل جلاله حتى يكون في ذلك تربية لنفسه وإقبالا على ربه. فعلى الأقل أن تلقى الله بنية إن كنت لا تستطيع أن تلقاه بعمل وأنت مطالب بأن تلقى الله بنية صالحة وبعمل. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر حالهم أخبر مآل الأولين وهذا شامل لمن جاء بعدهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وذكر الجنة والحديث عنها مر معنا في دروس خلص. لكن الجنة أعظم نعيم وأجل عطية وأكرم دار خصها الله جل وعلا بالمتقين المؤمنين الأبرار. قال ربنا تبارك وتعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدخلون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما قال بعض العلماء كابي حيان وغيره أنه جواب القسم وإن كان بعيدا لكنه قول مذكور في أمهات الكتب إن بطش ربك لشديد. فلا يقدر أن ينتقل من الظلمة ويعطي من أحسن واتقى إلا رب عظيم جليل لا رب غيره ولا إله سواه. ولهذا قال الله جل وعلا إن بطش ربك لا شديد، ومن دلائل قدرته انه هو يبدئ ويعيد، وهو جل وعلا انشا خلقه من العدم، انشا الانسان من العدم ورباه بالنعم، واكرم من اكرم بالاسلام، وخذل من خذل جل وعلا فكفر وجبر وطغى، وكل ذلك الخلق خلقه والامر امره والملك ملكه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. فقال ربنا ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد. فإذا مليت القلوب رهبة وخوفة، جاء القرآن يبين لها أن هذا الرب العظيم ما له جل وعلا من كمال الجمال، فإن له جل وعلا كمال الجمال، كماله كمال الجلال، له جل ذكره كمال الجمال. قال الله بعدها وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فهو جل وعلا غفور يغفر الذنب، يستره، يعفو عن صاحب الذنب، كما أنه جل وعلا ودود، وهذا الاسم المبارك ورد في القرآن هنا، وورد في قول الله تبارك وتعالى في هود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، يتودد جل وعلا إلى عبادي بأن يقبل توبتهم ويرحم حالهم ويوفقهم للطاعات وييسر لهم السبل الموصلة إليه جل جلاله. وقلنا مرارا إن أسماء الله جل وعلا بالغة في الحسن غايته، وأن الإنسان يقطع الطمح في أن يصل إلى كيفيتها، كما أن صفات الله جل وعلا لا تشابه قطعا صفات أحد من الخلق، قال وهو أصدق القائلين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال جل وعلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، والعرش سقف المخلوقات، وقد جاء في القرآن التنزيل على ذلك بأنه خلق عظيم من خلال اقترانه بسم الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يذكره في المواطن العظمى. قال الله تبارك وتعالى حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وهنا قال جل وعلا وهو الغفور العظيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وكلمة المجيد فقراءة أخرى بالجر وأخرى بالرفع، فإذا قرأت بالرفع تصبح المجيد وصف لرب العزة، لأنها تصبح وصفا لكلمة نور، وإن قرأت بالكسر فهي وصف للعرش، ولا تنافي بين وصف الله بالمجيد ووصف العرش بالمجيد، إلا أن العرش مخلوق والله خالق، فإطراقنا المجيد كاسم من أسماء الله غير إطراقنا اسم المجيد كوصف من أوصاف العرش. قال الله جل وعلا ذو العرش المجيد، وقد دلت السنة على أنه السليم ذو قوائم تحمله الملائكة، أما تحمله الملائكة قال الله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأما أن له قوائم فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء فإنني أبعث فأكون فإنهم ينفخ فأكون أول من يبعث فأجد موسى آخذا بقوائم العرش فلا أدري أساق قبلي أم جوزي بساقة الطور. فقال صلى الله عليه وسلم عن خليل الله عن كريم الله موسى آخر بقوائم العرش دليل على أن للعرش قوائم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالشرع. بالعرش المجيد فعال لما يريد، وهذه لا يقدر عليها إلا الله، لا أحد مهما عظم سلطانه وبلغ ملكه وامتدت جيوشه وكثر جنده، وحتى لو عظمت كرسيته من ملك مقرب او نبي مرسل، لا يقدر احد ان يفعل ما يريد الا الله تبارك وتعالى وحده. لا يساله جل وعلا عما يفعل وهم يسالون، فحتى الرسل تسال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أما هو تبارك وتعالى جل ذكره وعز ثناؤه وتباركت أسماؤه فعال ما يريد. ويروي أهل الأخبار في هذا أن الصديق رضي الله عنه أبا بكر لما مرض زاره بعض عواده، بعض عواده أي بعض من يعودونه، فقالوا يا خليفة رسول الله هل ندعو لك الطبيب؟ قال الطبيب رآني هل من باب الوصف لا من باب الاسم. قالوا فماذا قال؟ قال انه يقول اني فعال لما اريد. فقه ابو بكر له مرض الموت، تاتون بطبيب او لا تاتون بطبيب، هذا مرض الموت. اني فعال لما اريد، ولا ريب ان علمك ان الله جل وعلا فعال لما يريد يزيد من إيمانك إذا سألت ربك. فلا يمكن أن تتعاظم مسألة تسألها الله إلا شيئا أخبر الله أنه لا يكون، فهذا من باب الاعتداء بالدعاء. قال الله تبارك وتعالى: فعال لما يريد. ثم قال الله: يسمي نبيه صلوات الله وسلامه عليه ويربط على قلبه، هل أتاك حديث الجنود. ثم فصل بعد أن أجمل، قال: فرعون وثمود. فلم يذكر إلا فريقين، فرعون وثمود. فأما ثمود فهم قبيلة عربية، وهم متقدمون جدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين. وأما فرعون فهو بالنسبة إلى ثمود متأخر، لأنه عاصر موسى. لكن نبأ فرعون اشتهر لأنه مدون عند أهل الكتاب، فوصل إلى العرب وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما ثمود فإن كان متقدما جدا فإنهم لأنهم قبيلة عربية ما زال بعض أخبارها شيء يسير. قد وصل إليهم فقال الله: هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود. فالله جل وعلا يخبر أنه ما قومك أمام هؤلاء. ومع ذلك نحن نصلنا الرسل وأيدنا الأنبياء وأظهرنا ديننا وأهلكنا من ناولنا وقهرنا من كفر بنا. فاطمئن، سيظهر دينك كما ظهر دين الأنبياء من قبل، وسيهلك عدوك كما هلك الأعداء من قبل. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. ثم قال الله: بل الذين كفروا. وهذا يسمى ضرب انتقال لا ضرب إبطال، لأن الأول كلام الله يعني كلام الله فلا يبطل. قال الله جل وعلا في ضرب الانتقال: بل الذين كفروا في تكذيب، لأن حقيقة الأمر أن هؤلاء القوم الذين يناولونك إنما هم مكذبون لرسالتك، والله من ورائهم محيط لا يعرفه شيء ولا يخفى عليه من عباده خافية. ثم قال الله في ضرب الانتقال آخر: بل هو ما تتلوه، ما تقرأه، ما جئت به، ما أيدناك به، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لكن الله يقول في الواقعة: لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه هذه ليست نهي وإنما نفي، والمعنى أن القرآن مكتوب باللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة، والملائكة مطهرون. أما في الدنيا فإنه يمكن يقع، ولو كان الفاعل آثما يقع أن يأتي رجل غير مطهر حتى لو مشرك حتى لو كافر فيلمس المصحف ويمسه. فلا يقال إن هذا الكافر بدل كلام الله، لا يقدر أحد أن يبدل كلام الله. لكن الله لم ينهى هنا، الله يخبر أن القرآن عنده لا يمسه إلا المطهر، فابتدوا به يا أهل الدنيا فلا يمس القرآن إلا طاهر، كما جاء في حديث عمرو بن حزم. لكن ليست الآية إنشاء وإنما إخبار عما يقع في الملكوت الأعلى حتى لا يأتي أحد ويرى كافرا بيده القرآن يقول كيف الله يقول لا يمسه إلا المطهرون، والقرآن بيد مشرك ومشرك لبس الإجماع. الله يتكلم عن القرآن المكتوب في اللوح، في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ يقول العلماء إلا أحد ثمانية لا يلحقها العدم، وهي العرش والكرسي والقلم واللوح المحفوظ والجنة والنار والروح وعجب البلد. هذه ثمانية لا يلحقها العدم والعلم عند الله، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ من استمسك به وتلاه هدي إلى صراط مستقيم ووفق للخير كله. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعاره ودفاعه ولواءه أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، فالسورة المباركة التي نحن بسبب تفسيرها في هذا المقام المبارك هي سورة البلد. قال أصدق القائلين: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. اتفق العلماء على أن لا ليست نافية للقسم الذي بعدها، ويختلفوا في معناها. ومن أجمل ما قيل أنها نافية لما قبل، أي لما يدعيه أهل الإشراك، فيصبح الآية صدرت بقسم الله جل وعلا بالبلد. واتفق علماء الملة فيما نقرأ ونعلم أن المقصود بالبلد مكة، وقد أقسم الله جل وعلا في مكة في سورة التين، قال ربنا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فهذا قسم آخر بمكة، ومكة حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض، فيها بيت الله الذي يحج إليه، وحرمها خليل الله إبراهيم، ولم يبح الله ولم يحلها إلا ساعة من نهار لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. إذا كان هناك عقدة وأردت أن تحلها، يقال فلان حل العقدة يحلها بالضم. واضح معنى يحل، أي يذهب عقدتها، فتصبح حلا بعد أن كانت حراما ممنوعا. وإن جاء رجل ونزل في مكان في دار، فيقال فلان حل بالمكان فهو يحل به بكسر الحاء، يحل به بمعنى ماذا؟ بمعنى أقام وسكن ونزل. الله ربنا يقول هنا: وأنت، والمقصود محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت حل بهذا البلد. فما المقصود بحل في الآية بكل؟ قال العلماء، قال بعضهم: وأنت حل بهذا البلد، المعنى أن هؤلاء قرشيين يعظمون، أن هؤلاء قرشيين يعظمون البيت ويمتنعون عن عضد شوكه ولا ينفرون صيده لأنه حرام. وأنت أيها الكريم النبي الخاتم أعظم حرمة من الشوك والصيد، ومع ذلك يستحلون أذاك ويؤذونك ويعاندونك. فيقسم الله جل وعلا بهذا البلد العظيم وما له من حرمة، وكيف أن هؤلاء القرشيين يستحلون حرمة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا عندي مرجوح والراجح، والعلم عند الله أن الآية فيها قسم بالنبي بالبيت العظيم بالبلد الحرام وهي مكة، وبمكة حال أن النبي صلى الله عليه وسلم مقيم ساكن فيها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، ولا ريب أن مكة تصبح أعظم حرمة، وهي حرام بقدر الله، إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، لكنها كانت أعظم حرمة يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم ساكنا فيها مقيما بها صلوات الله وسلامه عليه، منذ أن ولد إلى أن أخرج صلوات الله وسلامه عليه. وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تبد السماوات الشهابة، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة الروبيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا فحين مدحت قطت السحابة صلوات الله وسلامه عليه. فيقسم الله جل وعلا بالبلد الأمين مكة حال كون نبيه صلى الله عليه وسلم مقيم فيها، وأنت حل بهذا البلد. ثم قال الله في قسم آخر: ووالد وما ولد. لا خلاف أن الوالد الأظهر أنه ينصرف إلى آدم عليه السلام، وآدم أبو البشر، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها وأدخله جنته. ووالد وما ولد أي ذرية آدم. فيصبح أن الله جل وعلا أقسم هنا بأصول الموجودات وفروعها، فأم البشر كلهم. فالقسم بالبلد الأنيس أقسم بهذا البلد، والقسم بوالد وما ولد يجتمع فيه القسم بأصلين عظيمين، أصل الأمكنة وهي مكة، وأصل الإنسان والبشر وهو أبوهم آدم عليه السلام، ووالد وما ولد. ثم قال الله في جواب القسم، ولهذا صدر بالله، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا يجهل أحد ما هي الكبد، فهي دم متجمد سخيف غليظ. فالمادة اللغوية لكبد تعني المشقة والعسر والتفخر والتخصل والشدة. فقول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني أن العبد خلقه الله بقدرته، وهو المدبر، أنه يكابد. وأنت ترى أن بني آدم يكابد منذ أن تلده أمه إلى أن يستقر في دار القرار، إما في جنة أو في نار. قال العلماء أول ما يكابده بني آدم قطع سرته، أول ما يكابده بني آدم قطع سرته، فمنذ أن يخرج المولود من بطن أمه فيبدأ من حول الأم من القوابل بقطع السرة، فهذا أول ما يكابده. ثم مع كل مرحلة لها ما يكابدها كتربية بحث عن طعامه وتوفير عيش لأبنائه، أمور لا تخفى على كل أحد، من صحة ومرض وإقامة وسفر وفقد أحبة ونيل مرغوب وحصول مرغوب إلى غير ذلك مما يحب. حتى في طاعة الله يكابد الطاعة، فإنه يخرج فجرا في أوقات البرد وشدته ويتوضأ ويحافظ على الصف الأول، يكابد الصيام، يكابد العبادة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، دنيوي وأخروي، حتى إذا جاءت تنازع روحه جسده أن تخرج، واجه كبدا آخر وهو ضعف قوته واشتداد الخطب عليه، ثم خروج الروح، ثم يكابد في القبر. يقول صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها عليها بصلاة عليهم. وفي القبر ظلمة لا ينجو منها أحد، هذا من الكبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن سعد بن معاذ، ثم قال هذا الذي شهده 70,000 ملك واهتز عرش الرحمن بصعود ملك روحه، لقد ظلم عليه ظلمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وعند الطبراني بسند صحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم شهد جنازة طفل صبي رضيع، فقال صلى الله عليه وسلم إن للقبر بغضة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا الصبي، وهذا من الكبد. ثم سؤال الملكين، ولا يدري الإنسان يثبت أو لا يثبت. ثم بعد ذلك ما يكون من عواقب أعمال كانت صنعها في الدنيا، ثم يحشر عريانا ليس معه من مال الدنيا شيء، ينتظر أن يمنع كتابه أو أن يؤتى بشماله عياذا بالله، فلا يجد راحة حتى يدخل الجنة أدخلني الله وإياكم الجنة. فهذا معنى قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد. فإذا فقهت يقينا أن الإنسان خلق في كبد، لا يمكن لعاقل بعد ذلك أن يطلب من الدنيا شيئا يؤمن أن يخلد، أو راحة يؤمن أن تدوم، هذا محال. وقد مر معكم أن أحد علماء المالكية يقال له عبد الوهاب كان في بغداد وقت عدم انشغاف الناس بالعلم، فلم يكن يأتيه أحد ولا يعرف له شام، وكان فقيرا جدا لا يجد رغيف يومه، فقرر أن يرحل فأتى مصر، وكانت يومئذ فيها إقبال على مذهب مالك، وكان مقدما في مذهب مالك رحمه الله، فقاتل الناس عليه من العلماء والأمراء والوزراء وعامة الناس، وأغدقت عليه العطايا حتى انتهت إليه الغرائب وتلهت إليه الرغائب، فلم يمكث وقتا يسيرا أسبوع أو أسبوعين وأقل أو أكثر إلا ومات. فقال عند موته لا إله إلا الله، لما عشنا متنا، أي عندما رأينا الدنيا حقا متنا. ما قضى علينا الله، ما قضاه على كل أحد. فالمقصود المقصود من هذا أنه يبطل عليك السلوك عن الأيام وعن نتائج الدهر أي الدنيا. يقول الله فيها لقد خلقنا الإنسان في كبد. وحسبك أن تعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم رزق بسبع طيبة ذكور وأربع إناث، ست منهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم ولن يبقى له إلا فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. ومعاذ بن جبل وهو معاذ أعلمكم بالحلال والحرام معاذ حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لشدة كرمه، لم يبقي له ما لا يقدر عليه الدائنون، شكره النبي صلى الله عليه وسلم فحجر عليه ثم بعثه إلى اليمن لعله يعلم ويستفيد مالا، لأن الله يقول إذا جب الزكاة منهم، لأن الله يقول والعاملين عليها. والمقصود هذه الدنيا لا يمكن أن يفرح بها أحد. وقد كان للبرامكة شأن عظيم ونبأ غريب في زمن ذي العباس، ثم انقلب عليهم من أكرمهم وأهانهم من رفع قدرهم من الخلفاء والملوك. والمقصود لا ينبغي لعبد أن يغتر بالدنيا ولا أن يحمل نفسه من الحزن ما لا يحتمل. فالناس غني وفقير، مريض وصحيح، ملك ومملوك، أمير ومأمور، كلهم هالكون. وما الناس إلا هالك وابن هالك وابن نسب في الهالكين عريق. فكل الناس يقضى عليهم بالموت ويحشرون بين يد ربهم تبارك وتعالى. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم قال الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا. ثم قال الله قبلها أيحسب أن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا مالا مجموعة أيحسب أن لم يره أحد. حملها بعض العلماء على كل أحد من بني آدم، وحملت على رجل يقال له أبو الأشجين من بني جمح أو جمع، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنفقت مالي في عداوة محمد، فأنزل الله أيحسب أن لم يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. وأيا كان الأمر فالله وحده القادر، والله وحده الذي لا تخفى عليه من عباده خافية. ثم قال الله ممتنا على خلقه، قال ألم نجعل له عينين، وهذا ظاهر، ولسانا وشفتين. ثم قال الله وهديناه النجدين. فمن فصل المعنى لم يربط ما بين قوله جل ذكره ألم نجعل له عينين وبين قوله وهديناه النجدين، قال إن النجدين هما طريق الخير وطريق الشر. وقالوا مدلول كلامهم يدل على أن كلمة هدى في القرآن هذا سياقها. قال الله جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال جل وعلا في نفس مادة هدى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهذا قول صحيح. لكن قال آخرون إن قول الله جل وعلا ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين لا يتكلم عن هداية الخير والشر. فقول الله وهديناه النجدين أي ثديي أمه، هديناه النجدين أي ثديي أمه. واللغة تساعد القائلين بهذا المعنى أكثر، لأن النجد في لغة العرب مرتفع من الأرض، فيقال للأرض المرتفعة نجد. والنجدان إذا قيل إنهما الثديان فلا يحتاج المرء إلى أن يثبت بدليل أن النجدين أو الثديين مرتفعان، كما أن قول الله جل وعلا وهديناه النجدين ألصق وأقرب لما قبلها من آيات ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ثم إن الإنسان يخرج من بطن أمه لا يدري ما يفعل به، ومع ذلك ساقه الأليم القدير الخلاق العليم إلى أن يهتدي إلى ثدي أمه فيربح منهما ليكون برضاعه بقاء حياته. وهذا كله مندرج في باب الامتناد. وهديناه النجدين، وأردت بالتبيين أن تعرف مسالك العلماء في الاستنباط. قال الله جل وعلا وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. بعد أن بين الله جل وعلا من نسوا على خلقه دعا عباده إلى أن يقتحموا ما يحول بينهم وبين الجنة، والجنة حفت بالمكاره كما حفت النار بالشهوات. فقال جل ذكره فاقتحم العقبة. وهذا فيه حرض على النفس البشرية أن تنظر ما الذي يحول بينها وبين الجنة. قال الله فاقتحم العقبة، ثم جاء الاستفهام على صيغة تهويل وتعظيم، وما أدراك ما العقبة؟ قال أصدق القائلين فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أما قول ربنا جل شأنه فك رقبة، فهي أن ينظر الإنسان إلى رجل رقيق مملوك ثم يعتقه، فإذا كان المملوك له أو كان لغيره اشتراه فاعتقه دخل في قول الله جل وعلا فك رقبة. وهذا كان متوافرا جدا في أيام سلف الأمة، أيام كان سوق الجهاد قائمة. أما اليوم فقد تغير الحال كما هو معلوم، لكن الحكم باق إلى قيام الساعة. فقال الله جل وعلا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. المسغبة هي الجوع، يقال فلان صاغب أي جائع. قال زهير وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حلم، أي إن أتاه سائل في يوم جوع لا يعتذر بأن ماله غير موجود أو أن ماله يمنع الناس عنه. وقال جرير يستعطف عبد الملك بن مروان، تعزت أم حضرة ثم قالت رأيت الواردين لو امتياحي تعمل وهي ساغبة بنيها بأنفاس من الشبب القراحي، أي تسقي بنيها جرعات من الماء البارد وهي جائعة. فالمقصود أن مسغبة معناها الجوع. فالله يقول إن من أعظم القربات الواصلة إليه أن يطعم الإنسان جائعا احتاج إلى ذلك الطعام، وهي من صدقات غفل عنها الناس كثيرا. والله يا أخي أن تخرج من بيتك تحمل في يدك طعاما لا يعرف عنك أحد شيئا، فيتوخى بيوت أرامل ومساكين نائية مهجورة قلما يطرق بابهم أحد. لا تكل هذا إلى جمعية ولا إلى مؤسسة، وإن كنت فريا لا تكله إلى خدمك ولا إلى أبنائك. وإن كان كل ذلك مقبول جائزا محمود، لكن نحن نتكلم عن صفات الكمال لا نتكلم عما يشترك فيه الناس عموما. فلو خرجت بنفسك دون أن يعرف بك أحد وطرقت باب قوم أصابهم من الجوع ما أصابهم، خاصة في زماننا هذا الذي قل فيه الدينار والدرهم واشتد فيه الغلاء، فأتيت باب قوم جائعين وأدخلت عليهم الفرحة بطعام، لو قدر لك أن تختار لأهلك طعاما لاخترته، فعاملتهم بمثل ما تعامل به أهلك، ثم طرقت به بابهم وأعطيتهم إياه. حينها لو عدت إلى الدار وجاء فلق الأسحار ووقفت بين يدي الله وقرأت ويطعمون الطعام على حبه مسكينا يتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، تشعر بالفرحة قبل أن تلقى الله، فكيف بالفرحة إذا لقيت الله؟ قال ربنا إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا سكن. لماذا سكن؟ لأن ما يحرك الناس إلا المال، لكن هذا قليل المال. أو مسكينا ذا متربة يكاد يلصق بالتراب. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا ترتيب ذكري لا ترتيب زمني، فإن الإيمان مقدم على تلك الأعمال، فإن الإيمان مقدم على تلك الأعمال، لأن الله جل وعلا لا يقبل من أحد كائنا من كان عملا ما لم يكن صاحب ذلك العمل مؤمنا به. قال ربنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ثم قال وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا بد من الإيمان، ولا يقبل الله جل وعلا من كافر العمل. لكن الخلاف بين العلماء فيما لو أن إنسانا كافر عمل عملا كإطعام مسكين أو بر والدة أو إغاثة ملهوف أو إقراض من يحتاج قرضا، ثم بعد تلك الأعمال أسلم وآمن، هل تنفعه تلك الأعمال الصالحة بعد إسلامه؟ رجح كثير منهم أنها تنفعه لعموم حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم أي حكيم، قال يا رسول الله إنه كانت لنا أمور في الجاهلية أي أعمال صالحة نصنعها أينفعنا ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، فإن كثير من العلماء منها أن ذلك العمل ينفع، ويحتجون بكذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن جدعان كان يصنع ويصنع ويصنع، تخبره بأعماله في الجاهلية أينفعه عمله ذاك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال بعض فقهاء الشراح قالوا معناها لو أنه آمن لنفعه ذلك العمل والعلم عند الله. قال ربنا هنا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. السير إلى الله يحتاج إلى قرآن وسنة وعلم وهداية وانكسار قلب، ويحتاج فيما يحتاج إلى رفقة صالحة تصبرك على الطاعة وتعينك على طاعة الله. أما مجالس اللهو والنجوم والفسق فهذه أيها المبارك وأيتها المباركة لا يمكن أبدا أن تعين على طاعة الله. شاشات وفضائيات لا تظهر إلا عورات مكشوفة، ومواطن محرمة، وكؤوس خمر تدار، لا يمكن لا عقلا ولا نقلا لمن بقي ينظر إليها أن يعان على طاعة الله محال. لأن الله يقول وتواصوا بالصبر، ولا يمكن مثل هؤلاء أن يصلك بصبر، والإنسان محتاج إلى رفيق وخلان وقرناء يعينونه على طاعة الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي جبريل يكون أشد من الريح المرسلة بالإنفاق، وهذا قال العلماء في فهم الحديث أن الإنسان محتاج إلى رفقه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزداد طاعة إلى لقي جبريل عليهما الصلاة والسلام، لكن كذلك الإنسان عندما يريد أن يختار رفقه يتبخى قوما صالحين ذوي علم يعينونه على الطاعة بتقوى، ولا ينجرف في كل من رفع راية أنها راية صحيحة، ويتأنى في طريقه إلى ربي تبارك وتعالى بعلم وعناة وحكمة. وهذا باب واسع ولا نريد من الحديث أن يتشعب، لكن قال الله وتواصوا بالصبر، ثم قال الله وتواصوا بالمرحمة. فالمؤمن يرحم ويرحم، يألف ويؤلف، والمؤمنون يحب بعضهم بعضا، لا يشمت بعضهم لبعض، ولا يحسد بعضهم بعضا، ولا يسعى بعضهم في إهلاك بعض، وإنما بينهم من التراحم ما قال فيه صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الله بعد أولئك أصحاب الميمنة. قال الجمهور أو قول يحيى بن سلام من وفقه أنهم أصحاب اليمين يأخذون كتابهم بأيمانهم، ولا خلاف أن الإنسان ليس له إلا يدان، فالكتاب إما أن يكون باليمين وإما أن يكون بالشمال عياذا بالله. لكن لا يلزم من كونه أخذ كتابه باليمين أن يكون من أصحاب اليمين ولا يكون من المقربين من السابقين المقربين، وهنا وجه إشكاله الآية. فلهذا قال بعض العلماء أصحاب الميمنة أي في عملهم يمن على أنفسهم، وقيل إنهم أخذوا من يمين آدم وهذا عندي بعيد، وقيل إنهم كانوا على يمين العرش، والمقصود أنهم خير وأهل خير وفلاح. ثم ينجم عن ذلك بعد أن ذكر الله جل وعلا حال أولئك الصابرين على طاعته والمسابقين في الخيرات والمنافسين في الطاعات، ذكر تبارك أسماؤه وجل ثناؤه حال من كفر. قال والذين كذبوا بآياتنا هم أصحاب المشعبة، هم أصحاب الشمال من كل وجه عياذا بالله. هم أخذهم لكتابهم بشمالهم ومردهم بعد ذلك منح الشمال، ثم إنهم عياذا بالله ليكونوا دخولهم إلى النار. قال الله جل وعلا: هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أي مغلقة حتى يبهم ولا يدرى ما فيها عياذا بالله. وقد قال العلماء استنباطا من القرآن: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة، كفرة آل فرعون. قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والذين لم يؤمنوا أو كفروا بعد نزول المائدة على عيسى بن مريم عليه السلام ومن معه، قال الله جل وعلا: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والطائفة الثالثة: المنافقون الأولون ممن كانوا في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. من هذا كله أيها المبارك حول سورة البلد تفقه أن الله جل وعلا ذكر فيها ما يقرب إلى طاعته وما يدني من جنته وما به يمن الكتاب وهو العمل الصالح. وخص الله جل وعلا هنا أمرين خفيفتين عظيمتين: هو فك الرقاب والعطف على اليتامى. واليتيم من بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، والفقيد واليتيم في الدواب من فقد أمه، واليتيم في الطير من فقد أمه وأباه. والنبي صلى الله عليه وسلم يتيم نشأ عليه، يتيما نشأ عليه الصلاة والسلام، فكان في يتمه بركة على كل يتيم. قال شوقي ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم، صلوات الله وسلامه عليه. فعندما يقول وهو الصادق المصدوق: أنا وكافر اليتيم كهاتين الجلة، يقول عليه الصلاة والسلام: وقد لقي من عناء اليتم ما لقي، لكن الله جل وعلا أراد أن يكرمه ويختصه لنفسه. قال الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، ومن آواه الله وتولاه فلا يحتاج إلى تولية أحد من البشر كائنا من كان. هذا ما تيسر إراده وتحرر قوله حول هذه السورة الكريمة المكية، سورة البلد. والله المستعان عليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
تعالى ما قلتموه في موازين حسناتكم يوم تلقون الله وهو عنكم راض بإذنه جل في علاه. نستمعكم عذرا فضيلة الشيخ في طرح ما تيسر من أسئلة الحضور جزاهم الله تعالى عنا خير جزاء. واعتذر للأحبة جزاهم الله خير الذين صدروا أسئلتهم بسؤالنا أن نطرح هذا الشيخ أن نطرح هذا السؤال بين يدي الشيخ، فالأسئلة كثيرة واخترنا ما يمكن أن يكون أوجز بإذن الله عز وجل وحتى تعم الفائدة. شكر الله سبحانه وتعالى لكم. بعد إذن شيخنا، هذا سائل يسأل يقول: لقد ذكر الله تعالى في سورة الرحمن قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان 21 مرة، يقول 21 مرة أو 31 لا أعلم، يقول ما هو معنى الآية تكرما وما سبب التكرار جزاكم الله تعالى عما خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العرب انزل القرآن بلغتها ولهم في كلامهم طرائق وأفانين متعددة، ومنها أحيانا أنهم يعددون القول ويكررونه ويرددونه ما بين قول وآخر. من أظهر الأدلة على ذلك أن مغلغل ربيعة المعروف وزير سالم، وهذا ينسب إليه أول شعر عربي محفوظ وصل إلينا، والمرجح أنه عاش قبل البعثة 150 عاما. فهذا عربي فصيح قح، ولم يكن يعرف يومئذ دين ولا قربة حتى يقال أن الحديث حديث مجاملة. لما قتل أخوه كليب رفاه بعدة مراحل، منها بيتين شهيرين: نبئت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك يا كليب المجلس، وتشاوروا في أمر كل عظيمة لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا. وله بعد ذلك قصيدة يعرج فيها على خصومه. المقصود في هذه القصيدة قال: على أن ليس عدلا من كليب يأتي ببيت، شطر آخر ثم يعيد يقول: ليس على أن ليس عدلا من كليب كذا وكذا، قالها حوالي أكثر من 20 مرة، وهو يردد في القصيدة على أن ليس عدلا من كليب ويأتي بالأبيات. فهذا طريقة من طرائق العرب في كلامها. فلما نزل القرآن بلغتهم والله يقول بلسان عربي مبين، جاءت سورة من سور القرآن على طريقة من طرائقهم، فليس التكرار في كل سورة، إنما كررت فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة واحدة هي سورة الرحمن، ولم يأتي تكرار إلا بالشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه جاءت كفواصل ما بين بعض من أخبار الأنبياء بسورة الشعراء كما هو معلوم. والمقصود أن هذا يجري على مجرى أساليب العرب في كلامها. أما المعنى فهذا من إقامة الحجة من الله جل وعلا على عباده، فإن الله يذكر منته وفضله على خلقه ثم يقرر عليهم تلك المنة هل يقبلوها أو يردوها، هل يؤمنوا بها أو يكذبوها. ولهذا ورد أن هذه الآية السورة قرأت على مؤمن الجن فقالوا: لا نكذب بأي من آلاء ربنا، العلم عند الله. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى في سورة الأعراف تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة بأعمالكم؟
قال الله تبارك وتعالى: نريد أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتداركني الله برحمته. إذن في الآية إثبات وفي الحديث نفي، والقرآن والسنة قطعا يعبد بعضها بعضا. محال أن يثبت القرآن ما نفته السنة، أو أن تنفي السنة ما أثبته القرآن. الجواب عن هذا أن يعلم أن الباء في كلا الحالين تختلف، ليست واحدة. وسنضرب مثلا خارج الآيات ثم نطبقه على حالنا. فلو أنك تملك هذه الساعة، وجاء أحد الحضور الآن وقال: يا صالح، هذه الساعة لك. قلت: نعم. قال: خذ هذه 1000 ريال وبيعني الساعة وأعطني الساعة. فأعطيته الساعة وأخذت 1000 ريال. فلو قابله أحد وقال: من أين لك هذه الساعة؟ كيف ملكتها؟ كيف نلتها؟ قال: نلتها 1000 ريال. هذه الباء تسمى باء ماذا؟ باء عوض. فالألف مقام ماذا؟ مقام الساعة، والساعة مقام الألف. أنت تملك سيارة مثلا كابرس موديل 2008، في شخص مغرم بفورد 2008، وأنت مغرم بهذا النوع الأول. فعندما تبادلتما سألك الناس وسألوه، قال: أخذتها الكابرس وأعطيت الفورد. إذا الفورد عوض عن الكابرس والعكس، حتى لو اشتريت المال. إذا المقصود الباء باء عوض، واضح؟ هذه باء العوض. في باء أخرى أيها المبارك اسمها باء السبب. باء ماذا؟ باء السبب. فلو هذه الساعة نفسها قام رجل وقال، نفرض لحدكم، قال: يا شيخ صالح، أنا من المدينة. طبعا أنا من المدينة، فلو قلت: بسبب أنك من أهل المدينة خذ هذه الساعة، فسبب كونه من أهل المدينة كانت سببا في أنني قربته أكثر من غيري وأعطيته الساعة، فهو لم يدفع عوضا، لا يوجد عوض. لكنه لو سئل كيف نلت الساعة لقال: بسبب أنني كنت الوحيد في الدرس من المدينة. واضح؟ إذا في كم باء؟ باء طبعا في كثير، بس هنا باء باب عوض، باء عوض، وباء باء سبب. لكن الآية الله ربنا يقول، وهو أصدق القائلين: ونودوا يا أهل الإيمان أن تلكم الجنة. هي الآن قريبة، لكن تلكم للبعث، للتفخيم، للتعظيم، ولو ما إلا الجنة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بماذا؟ بسبب أعمالكم، بسبب أعمالكم. واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد بعمله، أي لا يدخل الجنة أحد بعوض عن ماذا؟ عوض عن عمله. لماذا؟ لأن أعمالنا مهما بلغت لا يمكن أن تكون ثمنا. لماذا؟ ثمنا للجنة. واضح؟ أعمالنا مهما بلغت لا يمكن أن تكون عوض عن الجنة، الجنة أعظم. واضح؟ فما جل وعلا خلقنا وحق علينا أن نعبده جل ذكره، فليست أعمالنا عوض عن الجنة مقابل الألف، مقابل الساعة. والعمل عوض عن الجنة، والجنة عوض عن العمل، محال. قد يدخل الجنة رجل قال كلمة التوحيد وأسلم وآمن ثم مات، يدخل الجنة. قد يغفر الله لرجل كل حياته ذنوب موحد ويدخل الجنة. فالجنة ليست أعمالنا، ليست عوض ولا ثمن للجنة، لكنها سبب في دخول الجنة، لأن أعمالنا بالترتيب سبب في رحمة الله، ورحمة الله أدخلتنا الجنة. واضح؟ فالمثبت في الآية باء السبب، والمنفي في الحديث باء العوض، والمنفي في الحديث باء العوض، وأنا قررت هذه العامية حتى يبقى الناس والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وجينا في عرض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مرارا وتكرارا، وها هي تتكرر الكرة مرة أخرى. ما هو واجبنا كمسلمين ومحبين ومتبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام تجاه ما يحصل له عليه الصلاة والسلام؟
البقاء على دينه ونصرة سنته والعمل بهديه أعظم نصرة له صلوات الله وسلامه عليه. أما شذاذ الآفاق في الدنمارك فوالله لم يصلوا إلى أي شيء ينالوا فيه من رسولنا صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هل خلق الله تعالى الأرض أولا ثم السماوات، وهل كانتا ملتفتتين ثم فتقتا؟ ما معنى الآية الكريمة جزاكم الله تعالى خيرا؟
الصواب أن الله خلق الأرض أولا في يومين، ثم خلق جل وعلا السماء في يومين مكملا خلقها، ثم بقدرته ولحكمته وهو يفعل ما يشاء أكمل خلق الأرض في يومين، فأصبح خلق السماوات والأرض جملة في ستة أيام. قال الله جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طاهرين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها إلى آخر الآيات. قال جل وعلا في النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي أكمل الخلق. ثم قال: والأرض بعد ذلك، ما قال خلقها، قال والأرض بعد ذلك دحاها، أي أنها كانت مخلوقة وأجل دحوها إلى خلق السماوات والأرض. أما كونها ملتصقتين فهو ظاهر الآية. قال الله جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في معنى الآية، فمن قائل وهو ما يؤيده العلم الحديث أن السماوات والأرض كانتا ملتصقة، ما يسمى فيزيائيا بنظرية الانفجار الكوني، لكن القرآن يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ثم قال الله: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالذين يعتمدون الصناعة اللغوية وهو الأصل لفهم القرآن قالوا إن قول الله وجعلنا من الماء كل شيء حي قرينة على أن المقصود بقول الله كانتا رتقا، أي أن السماء لا تقبل أن تمطر ولا الأرض تقبل أن تنبت، ففتقناهما جعلنا السماء أهلا لأن تمطر والأرض أهلا لأن تقبل ماء السماء فتنبت. وقلت قرائن القرآن تدل على القول الثاني والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. يقول السائل: قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وفي حق موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما.
الحكم والعلم، العلم بالنسبة لموسى هنا أكثر من الحكم والعلم بالنسبة ليوسف. في يوسف قال لما بلغ أشده، أي بلغ مبلغ الرجال، أتاه الله جل وعلا عقلا سديدا ورأيا صائبا لكنه لم ينبأ. وأما في قوله جل وعلا عن كريمه يوسف في القصص: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي بلغ الأربعين. هذا الذي يظهر من سياق القرآن والعلم عند الله.
شيخنا جزاكم الله خيرا. لماذا قال الله تعالى في الذين كفروا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا؟ وفي حق الذين آمنوا قال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها.
نعم، قلنا من القاعدة الأولى أن القرآن يأتي على أساليب العرب، وأساليب العرب لها طرائق، لا يأتون بالخبر دائما على منوال واحد وينوعونه عمدا، فجاء القرآن من حيث الجملة منوعا على هذه الطرائق.
جزاكم الله خيرا. شيخنا هذا احد الاحبة يقول: هل قد عزمت على حفظ القرآن الكريم، فهل لي من نصائح وتوجيهات وتحذير من امر ما؟ جزاكم الله خير.
نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياك الاخلاص، وان يبارك لك فيما عزمت عليه، وان يعينك. لكن نقول لك: ما حفظناه عمن ادركناه، قم به بالليل يرسخ في قلبك كثيرا، هذا افضل طريقه لحفظ القران.
لا حرمنا الله منك شيخنا. استاذنك في اخر سؤالين ان شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء. هذا سائل كريم يقول: اني احيانا اعمل العمل رياء محضا، اعمل العمل رياء، والله تعالى يقول في الحديث: انا اغنى الشركاء عن الشرك، ماذا اصنع شيخي وانا نادم واخشى على نفسي من ذلك؟
ارجو الله ان يكون هذا وسوسه نفسيه، و يعني ما ادري والله ماذا اقول. لكن ان كان على يقين مما قاله ليس له الا التوبه، نسال الله العافيه. يعني جمله، يعني هذا الذي انت ان كان تصنع له عمل، ملك، امير، جماهير، رجل مخفي، رجل ظاهر، ايا كان، هو نفسه والله لا يستطيع ان يفيد نفسه، ولا يستطيع ان يمنع عنها ضر، فعلام تجهد نفسك من اجله. الانسان اذا وقر في قلبه انه لا ينفع ولا يضر الا الله، يكون عمله اقرب الى الله. لكن لا يعني ذلك ابدا، ولا يجوز ان يزكي الانسان عمله فيقول قائل: انني اردت بذلك العمل وجه الله، وانما يقول: ارجو الله ان اكون قد اردت به وجهه. ولذلك نحن لا نستطيع الاجابه عن سؤالك، فقد تكون انت اعترفت ونحن اخفينا، وقد يكون انت اردت وجه الله وغلب عليك الشيطان حتى ظن بك انك تريد به غلبك، حتى اراد بك ان توسوس انك اردت به غير الله، وقد نكون اردنا به غير الله فوسوس الينا الشيطان والهمنا، او وسوس الينا ونزغ في قلوبنا اننا نريد به وجه الله، وهذا كله لا يمكن بصره اليوم. الله يقول: يوم تبلى السرائر. لكن من حيث الجمله، الانسان يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار كثيرا، ويسال الله اخلاص العمل والتوفيق فيه، صلاح القلب وصلاح العمل. فصلاح العمل أن يوافق العمل الشرع، وصلاح القلب أن يرزق الإنسان الإخلاص. لكن من خاف من الرياء يرجى أن لا يكون قد وقع فيه، وأما من لا يخاف الرياء عياذا بالله فهذا الذي يخشى أن يكون قد وقع في الرياء. مسألة مثل هذه تزن فيها أقدام وتحتار فيها أفهام، وأنا أقل شأنا من أن أجيب عنها.
لا حرمك الله من جنة، أسأل الله يرزقنا جميعا الإخلاص. شيخنا يقول السائل: أنا شاب أقررت لترك مجالس الذكر والأخيار بسبب العمل.
أنا شاب ماذا؟
شاب اضطر لترك حلق الذكر ومجالس الأخيار بسبب العمل. يقول: أنا في حاجة لذلك العمل، والعمل يأخذ كل وقتي، ويعلم الله كما تألم بسبب فقدي لتلك المجالس، لذلك أريد منكم كلمة تصبرني وتعزيني على مصابي هذا، جزاكم الله تعالى خير الجزاء.
نسأل الله أن يعينك ويوفقك ويسددك ويعطيك أكبر ما تؤمل. ثق أنك على خير عظيم ما دمت كف نفسك عن سؤال الناس، وتعمل في عمل مباح تقيم به نفسك ومن تعول، من والدين ومن زوجة ومن ذرية، أو تمهد فيه لزواج أو لأن تبني أسرة مسلمة، فأنت على خير عظيم. لكن يعني فقدته في النهار من مجالس، فاستعن عليه بالتسبيح حفظا عنه في خلواتك في وقت العمل، واجعل لنفسك وقتا من الليل ولو 3 ركعات تقف فيها بين يدي ربك، يكون فيها العون العظيم على طاعتك لمولاك وعلى حياتك الدنيا في النهار. أسأل الله التوفيق.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وردت مجموعة من طلبات الأحبة والإخوة المبتلين شيخنا الكريم بالسحر والمس والعين ونحو ذلك، يطلبون فضيلتكم الدعاء والتأمين من قبل الإخوة الحاضرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم وأن يعين الجميع، جزاكم الله.
نسأل الله أن يشفيهم ويعافيهم، لكن إن كان لهم والدة أو والد يطلب من والدته يدعو نفسه أولا، ثم يطلب من والدته أن تدعو له، ويتقرب إلى الله جل وعلا ببعض الأعمال الصالحة، ويكثر من الدعاء في السجود خاصة في جوف الليل الآخر. أما أنا فأحقر من أن أدعو لحاجة ما صدقته. إن شاء الله لكم وفقنا وفقكم ما يحب ويرضى، وأعتذر إليكم بعد الصلاة. أنا يعلم الله أن بالعامية أنا بتكلم قاطع من كرت سعود الطائرة، فمسافر مباشرة أريد أن ألحقها، والله إنه شرف لي أن يسلم عليكم، لكن أحيانا قد لا يتأتى ذلك، ولعله يتأتى في لقاء قادم. صلى الله على محمد وعلى آله.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
أول الصلاة اعتدنا استبدينا ورحمكم الله سوى صفوفكم فإن تسويت الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر، سبحانك الله ورحمك، سبحانك الصلاة وتمام الجميع، لا إله غيرك، الله الشيطان الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وسدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
الله أكبر. سبحانك يا رب ما أعلم. سبحانك. سمع الله لمن حمده. ربنا لك كثير طيب.
الله أكبر.
اللهم صل.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
الله أكبر. سبحان الله.
سمع الله لمن حمده.
كثيرا
الله أكبر. الله أكبر.
اللهم عافني وعافي المسلمين.
الله أكبر.
اللهم يا رب.
الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
الله أكبر.
اللهم رب.
سمع الله لمن حمده.
ربنا لك الحمد. حمدا كثيرا.
الله أكبر.
المقرب لله.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله أكبر. الله لمن حمده.
ربنا لك الحمد. حمدا.
الله أكبر. الله أكبر.
اللهم.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم لك السلام. السلام. تبارك يا ذا الجلال. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات شيخنا وموازين حسناتكم أجمعين، وأن يجمعنا هذا المجمع في جنات النعيم يوم نلقى الله سبحانه وتعالى قد نضر وجوهنا ويمن كتبنا ورضي عنا رضا لا يسخط علينا بعده أبدا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، الإخوة في اللجنة العلمية يشعرونكم بأن من حضر دورة الحفظ التربوي للقرآن الكريم للشيخ الدكتور خالد اللاحن الشيخ الدكتور خالد اللاحم عليه يتفضل مشكورا مأجورا باستلام شهادته والمتن الذي كان قد شرحه الشيخ شكر الله تعالى لها. وذلك إن شاء الله تعالى من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء من يوم الغد إلى يوم الأربعاء القادم, من يوم الغد إن شاء الله تعالى الأحد إلى يوم الأربعاء القادم. ولا يسأل بعد ذلك عن شهادة, يعني لا يأتي أحد يوم الخميس يقول أريد شهادة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نذكركم بالمحاضرة التي سيلقيها فضيلة الشيخ راشد الزهراني حفظه الله ورعاه مدير قناة الميد الأمنية حفظه الله يوم الثلاثاء القادم هذا بعد صلاة المغرب هنا في هذا الجامع المبارك بعنوان قصة بناء. والدرس الشهري الذي هو أول ثلاثاء من كل شهر للشيخ محمد بقنا الشهراني أيضا هنا في هذا المسجد, وأول أربعاء من كل شهر في مسجد أم القرى جيراننا, فنحن أم الخير وهؤلاء أم القرى وكلنا إن شاء الله تعالى نقصد أم القرى هناك بالصلاة بالصلاة, وأنا أم الخير إن شاء الله تعالى. وجميعا يا إخوة نحن لا نتحيز للخير فقط في جميع أم الخير, وإنما نقول أيها الأحبة في الله الدعوة في جدة مسؤوليتي ومسؤوليتك ومسؤولية أهل جدة أجمعين, وجدة 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 بالفتح والضم والكسر, فبالضم تضم كل من يأتي إليها من الدعاء وأهل العلم وأصحاب الفضل ومن أراد بها خيرا إن شاء الله تعالى. وكذلك الفتح جدة وهي تدل وتنم عن القلوب المفتوحة لأهل جدة بإذن الله عز وجل, والكسرة فنكسر بإذن الله عز وجل كل من أراد بالدعوة سوءا وبأسا وشرا. قولوا آمين. شكر الله لكم رضي عنكم, أسأل الله يثيبكم, سامحوني أطلت عليكم حتى يخرج الشيخ ما نريد حقيقة يعني مزعجة في الطريق. من كان قد يعني أوقف سيارته في الطريق إخوة في الممر يستعجل إن شاء الله تعالى ويفسح الطريق لإخوانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.